بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 98 على 1.
ألف وثلاثمئة معناه 70، إذا أن 80 والآن
408.
نعم
10 سنوات.
ألف وثلاثمئة وثمانية وسبعين.
نعم نعم نعم.
28 سنة.
نعم ما شاء الله. نعم.
ب28 سنة إنسان بيتعلم، إنسان بطلع على ما كان لا يعلم، فبتغير الإنسان في تطور.
صحيح.
وناس بيتعجبوا إنه ليش أنا في كتاب بصحح وفي كتاب بضعف.
نعم.
تظنوا إنه العلم جامد.
نعم.
بقول لهم يا جماعة، العلم لا يقبل الجمود. ولذلك فأنا في دراسة مستمرة، بحط هوامش وبصحب وإلى آخره. فأنا بسرني أن واحد ينبهني على أخطائي، لكن مو بهذا الأسلوب. هذا لأول مرة نرى اسمه في زمرة مؤلفين، رضا محمود عيسى.
رمضان شيخنا
رمضان محمود عيسى.
نعم.
الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة، شو بيقول بعد المقدمة؟ هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. بيقول: كنت مشغولا ببدء تحقيق تفسير كثير لبيان صحيح الأحاديث وضعيفها، ولكن أحد الأخوة الكرام جزاه الله خيرا ضاعت في كلمة صعقة، اقترح علي أن أراجع كتاب سجل الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الألباني، لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة، وهذا خطر جسيم. فقلبت صفحات سلسلة الأحاديث الصحيحة فوجدت بها أحاديث ضعيفة، فعزمت إن شاء الله على جمعها ثم طبعها لنبينها للناس، فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف. بيقول: إنني أعاد الله أن أكون محايدا في تحقيق العلم ومنصفا، وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس، شوف المبالغة والغلوبة، من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. نعم. أهلا وسهلا ومرحبا. وعليكم السلام وبركاته. أهلا. وعليكم السلام الله وبركاته. أهلا أهلا. تفضل تفضل هنا قريب من، لا خلي عندك الكرسي هون، أحد الشيخين هنا والآخر هنا قريبا منا. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ رزقكم
الله.
أهلا مرحبا. الله يبارك فيكم جميعا.
حضرتك للسنة.
اللهم امين بدعواتكم الطيبة ان شاء الله،
ناشرا لها وداعيا اليها،
اسأل الله
لكتبها،
اسأل الله ان يزيدنا واياكم توفيقا ونشرا للدعوة الصحيحة.
الحمد لله.
دعوة الكتاب والسنة الصحيحة. وان يزيدنا معكم توفيقا.
اللهم امين.
كيف حالكم؟
الحمد لله.
أسألك بخير.
الحمد
لا تزال في المسجد تصلي وتعوم الناس ان شاء الله. نفعنا الله بك.
لكنه ينوي السفر ايضا.
خير خير اخوي خيرا. لما
انتهى عقده من ها هنا وطلبوا من الازهر انه يعني الجامعه الاردنيه هو طلبت من الازهر تجديد عقده مع الجامعه هنا لتدريس علم القراءات والتجويد والتلاوه وارسلوا للشيخ الازهر مباشره فجاء الرد بقى هو يكمل لك القصه.
حريصون عليه يفيد الطلاب هناك فقالوا لا ياتي.
هذا يدل على عزة مثله.
نعم هذا العزة.
ايوه يا شيخ.
ربنا يسلم لنا هم ان شاء الله.
اللهم امين.
فضل دعواتك ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
الرسول يعني
نسأل الله ان ييسر لك الخير حيثما توجهت.
يا رب امين.
وينفع الناس بك.
امين يا رب العالمين.
وكان شيخ الازهر يعني ارسلوا اليه اكثر من مره وارسلوا شخصيا ابراهيم دير الكلامي لو تسمع فيه وكتاب يعني رسمي من قبل الجامعه والمركز الثقافي الاسلامي يخاطب شيخ الازهر فجاء الرد بصراحه مزعج يعني قال ان كنتم تريدون بديلا اخر نرسله لك.
ولا بديل.
نعم فلا في بديل وما بينه الشيخ يرجع يخلي غيره.
يقول لا يوجد بديل.
نعم ايه.
لو كان في بديل نبعته له.
فبارك الله فيكم فتأثر يعني تأثر الجماعة جدا هنا وقالوا ما في الا طريقة اخرى. الشيخ يعني بحاجة للاردن يعني زي ما حضرتك قلت ولا بديل
له.
فقال يعني احنا يعني بحاجة لك الاردن وكذا يعني صار ما شاء الله يعني خرج الان افواج من دورات التلاوة الى اخره يعني صار في حركة المسلك حركة الدعوة والعلم وكذا الى اخره. هو الشيخ جزاه الله خير يعني من هذه الناحية بشجع حتى من ناحية طلب العلم ولا يعني سبحان الله يقول يعني هو عن نفسي انا في القراءات كذا وكذا وكذا لكن احس بمسؤولية الامامة والوقوف بين يدي الله عز وجل.
ما شاء الله.
اي نعم.
ما شاء الله.
يستشعر بها اذا ساله احد قال على يدي امامي يعني ما يجيب يقول اسال فلان اسال فلان اسال فلان.
ما شاء الله.
احس به هنا الرجل يعني هو ليس يعني ما جاء من اجل ماده وكذا لكن نشر ما عنده من علم.
لا شك انه البلاد هذه فقيره.
نعم جدا.
وبحاله قصوى الى مثل.
حتى الشيخ عبد العزيز الخياط بيقول له يعني محتاجين هم الاثنين.
الله يفضله.
سبحان الله. يعني سمع منه خطبة يمكن حكيت شيء منها للشيخ عن التربية في الإسلام.
نعم التربية في الإسلام.
فخطب منها وأنا داخل هو بيخطب من ورق. الشيخ ما شاء الله يعني بيقول منذ أن جئت هنا ما حضرت خطبة. اللي عنده الملكة التعبيرية والبلاغية.
ما شاء الله.
فقال التربية في الإسلام أساسها العقيدة. وغايتها التقوى. وما بين ذلك شعب صار يقارن ما بين هذا وهذا. فجي الشيخ عبد العزيز بعد ما خلص خطبه قال له ايش الله يعطيك العافيه.
نعم
الله
كده مرفوض كده مرفوض
كده مظبوط. جاء هنا وحسوا بقيمته في وسط جماعه الوعاظ والائمه. صار حتى صديق كتب له كتاب يعني يشكره فيه لملكة من باع في علوم كذا وكذا وكذا. يعني ما يمكن احد من الائمه خد كتاب شكر زي ما الشيخ
قراته.
اي نعم وشفت الكتاب.
هو قرا.
نعم.
ان شاء الله.
فهم متمسكين به جدا يعني هو الحقيقه جزاه الله خير ما يعجبوش الحال الاعوج يعني. اخرها موضوع القضاء والقدر اللي حكيت لك عليه هذا. فصدق يقول له ابن شو جبت لك الكلام ده منين؟
جزاه الله خير الحقيقه. كان بده يعني يودعني. نحن اليوم يا الشيخ صابون
نعم
في نشأ جديد.
نعم.
صحيح انه بحب ان ينطلق على الكتاب والسنة.
نعم.
لكنهم لا يقدرون العلم حق قدره ويتوهمون ان احدهم يستطيع ان يصبح عالما بمعنى الكلمة بالكتاب والسنة ما بين عشية وضحاها، يتوهمون الأمر هكذا، ثم يصابون بكثير من العجب والغرور وبحب الظهور. وقديما قال بعض الحكماء كما تعلمون: حب الظهور يقطع الظهور. ولذلك يتكلم بعضهم بما قام في نفسه متوهما أنه هو العالم بعينه، وكثيرا ما ينطلقون في هذا المجال المدعى أنه علم وهو في الحقيقة جهل، ردا لبعض العقائد المنحرفة عن الكتاب والسنة. ولكن تكون النتيجة أنه أو أنهم يعالجون الأمر على طريقة أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداو. نعم، فمثلا هذه المسألة التي رددت علي فيها، هم يزعمون أن الطريق في رد عقيدة الجبر التي نشأت عند الجبرية من غلوهم في الإيمان بالقضاء والقدر وفهمهما أو فهمهم لهذه العقيدة فهما خاطئا، استلزموا من هالعقيدة الجبر، فقالوا بلازمه في زعمهم أنه كما جاء في بعض أشعارهم: ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا يصور عقيدة الجبرية. ومن أين جاءت الجبرية؟ من الإيمان بالقضاء القدر مع الفهم الخاطئ، مع الفهم الخاطئ. فعالج هذا الخطأ الفريق الآخر وهو المعتزلة، قالوا: لا سبيل لنا إلى إبطال الجبر إلا بما اتكوا عليه من الإيمان وهو القدر. إذن ما قدر؟ كلاهما على طرفي نقيض، وكلاهما على مذهب أبي نواس وداوي بالتي كانت هي الدار. وأنا أرى أن كثيرا من العقائد يساء فهمها فتعالج على هذا المذهب منحرف عن الحق، وقد يقع في مثل هذا كثير من كبار العلماء المشهورين. وأيضاً في ذلك إساءة العامة وربما بعض الخاصة معهم للعقيدة الصحيحة، فيضربون سوء الفهم بضرب العقيدة الصحيحة. لا شك أنكم تعلمون أن من العقائد الصحيحة التي توارثها الخلف عن السلف الإيمان بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ويقترن معه الإيمان بخروج المهدي. نعم، نعود إلى أصل المسألة، القدر.
أيوة.
فكيف عالجت المعتزلة الجبر معالجة سيئة؟ وذلك لما لم يستطيعوا أن يفهموا القدر الإلهي فهما لا يستوجب الجبر، بل هم شاركوا الجبريين في فهمهم للقدر لأنه يستلزم الجبر، وما والجبر باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل. وإذا لم يجدوا وسيلة آمي بطبيعة الحال معتزلة لمحاربة الجبر إلا بنسف عقيدة القدر، وهم بلا شك ما يستطيعون، وإن كانوا ضلالا أو مؤمنون بكتاب الله عز وجل فهم لا يستطيعون أن ينكروا القدر كلفظ مذكور في القرآن الكريم في غير ما آية، ما يستطيعون أن ينكروا ذلك وإلا خرجوا من الدين. لكنهم وهكذا شأن كل الفرق الضالة الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة أنهم يؤمنون بألفاظ الكتاب ولا يؤمنون بمعانيها، فهم آمنوا بالقدر ولكنهم تأولوا القدر بما يساوي العلم، كما فعلوا في كثير من الآيات المتعلقة بالصفات الإلهية. فهم مثلا ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى له صفة السمع والبصر، وهم يعلمون مثل قول رب العالمين آية التنبيه
إن الله سميع بصير،
نعم بس هل أبلغ ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فهم لا يستطيعون أن ينكروا هاتين الصفتين أنه سميع وبصير إلا بالطريقة ذاتها التي أنكروا فيها القدر، ألا وهو التأويل بل هو التعطيل، فقالوا السميع البصير يعني العليم. فكذلك أول القدر بمعنى إيش؟ العلم، معناه كما لا يخفاكم العلم صفة ذاتية، أما التقدير الإلهي فصفة فعل، من صفات الأفعال. فهم خلطوا بين هذه الصفة الذاتية وبين الصفة العلمية. لماذا هذا الخلط؟ ليضربوا الجبر، ولكن أصابهم كما يقول المثل في بعض البلاد، كانوا تحت المطر صاروا تحت المزراب، معروفة بعندكم؟
أشد، نعم.
نعم هذا هو. والشعر العربي القديم كما تعلمون يقول أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فيجب الجمع بين الصفات الإلهية كلها والمشتقة من كتاب الله وحديث رسول الله، ولا يجوز ضرب بعض ببعض أو إنكار بعضها على حساب البعض. وما أحسن ما قال ابن قيم رحمه الله في هذه المناسبة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. وهذا هو الموقف العدل، لا تعطيل ولا تشبيه، وإنما هو الإيمان على ما أراد الله عز وجل بهذه الآيات وأحاديث الرسول عليه السلام التي تثبت الصفات الإلهية. الشاهد أعود لما كنت انتهيت إليه، أن كثيرا من العلم من العلماء حينما يريدون أن يعالجوا بعض الانحرافات التي أصابت الجماهير قديما وحديثا، إنما يعالجون بانحراف مثلي أو بأخطر منه. وضربت على ذلك مثلا عقيل بن جريج عليه السلام. أنا أذكر جيدا أنني حينما نشأت في طلب العلم أنني انتفعت بالسيد رشيد رضا وبمجلته المنار خاصة انتفاعا كثيرا، بل أعتقد أنه لم يكن المفتاح الذي فتح لي طريقة السلف إلا المجلة. أيضا لكن وجدته في كثير فيما بعد من مقالاته أنه انحرف في قليل أو كثير من ما جاءت به السنة.
أيوة.
والسبب في ذلك أنه كان ابتلي بمن يسمون بالقاديانية.
أيوة.
تعرفونهم؟ لا، القاديانية الذين يسمون أنفسهم بالأحمديين.
غلام
أحمد.
القادياني.
الغلام غلام أحمد القادياني. هم معروفون عند أهل السنة بالقديانية، وهم يفرون من هذه النسبة إلى النسبة الأحمدية، وهم يقولون نحن أحمديون، ولهم هدف خبيث للفرار من تلك النسبة إلى هذه، لأن النسبة الأولى إنما هي نسبة إلى البلدة التي خرج منها نبيهم الكذاب ميرزا غلام أحمد قاديان، وهي قاديان، وينتسبون إلى أحمد لأن ميرزا غلام أحمد القادياني ليس اسمه أحمد، وإنما هو غلام، غلام أحمد، وهذا أسلوب في اللغة الهندية تفسيره خادم أحمد، فهو ليس أحمد وإنما هو خادم أحمد، والمقصود بأحمد هو نبينا عليه الصلاة والسلام. والأعاجم لهم مثل هذه النسبات افتخارا بانتسابهم للرسول عليه السلام. فغلام أحمد هكذا عرف الرجل، ولكنه لما ادعى المهدوية ثم ادعى النبوة وحمل على نفسه بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة جرها جرا على نفسه، مثل قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من هذا أحمد؟ هو محمد بن لا هو أحمدهم هكذا. وبناء على ذلك حتى يصح له جر هذه الآية وحملها على ذاته غير اسمه في مؤلفاته. أنا هذا درسته شخصيا بأن ابتليت بمجادلة القدامية هناك في دمشق سنين طويلة، فهو كان يكتب اسمه في مؤلفاته ميرزا غلام أحمد، أي خادم أحمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، فحذف ميرزا غلام أحمد وقال أحمد، اسمه أحمد، لكي يضلل الناس أن هذه الآية تعنيني أنا، وأنا اسمي أحمد، أما محمد النبي المبعوث رحمة العالمين اسمه محمد وليس اسمه أحمد، هكذا أوهم المضللين به. ولذلك هو إتماما لإضلال شيخه له يضلون العالم بأنهم أحمديون ليسوا منتسبين لأحمد ابن عبد الله بن عبد المطلب وإنما لأحمد بن الكذاب. هؤلاء كالمعتزلة بل وأشد إغراقا في الضلال، لأنهم ينكرون ما هو معلوم من الدين ضرورة، يؤمنون بكل الكتاب ولكن لفظا وليس معنا. ولا يخفى على أهل العلم أن اللفظ في كل الكلام فضلا عن الكلام الإلهي ليس مقصودا بذاته، وإنما هو وسيلة للمعاني. فكما يقال الألفاظ قوالب معاني، فما الفائدة إذا آمن مؤمن ما بآية ما ثم لف دار عليها واستخرج لها من ضلاله معنى لا صلة لهذا المعنى باللغة القرآني؟ هكذا كل الفرق الضالة شأنهم مع القرآن، الذين لم يعلنوا الخروج عن الإسلام وإنما لا يزالون يدعون عنه مسلمون ونؤمن بالقرآن. القدميون هكذا مثالهم، يؤمنون بألفاظ القرآن في كثير من نصوصه، ولكنهم يحرفون الكلمة من بعض مواضعه، كما حكى ربنا ذلك في القرآن الكريم عن اليهود. هم يعتقدون مثلا بأن باب النبوة مفتوح بعد محمد عليه الصلاة والسلام، على الرغم من مثل قوله تبارك وتعالى في القرآن ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هم لا ينكرون أنه خاتم النبيين، لكنهم ينكرون كما أنكر المعتزلة القدر وأنكر الصفات الإلهية ونحو ذلك. هم يقولون خاتم النبيين ليس معنى آخرهم، وإنما خاتم النبيين كالخاتم في الإصبع فهو زينته. طيب، هذا موقفه من القرآن. ما موقفه من الأحاديث المتواترة في أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما استطاعوا تأويله حرفوه كما حرفوا القرآن، وما لم يستطيعوا نسفوه نسفا وقالوا هذا مخالف القرآن. من أشهر الأحاديث التي تثبت أن لا نبي بعده عليه السلام حديث مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي حينما سافر إلى تبوك غازيا وترك عليا في المدينة، وبكى علي فأنسه عليه السلام بقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. قالوا هذا حديث صحيح، لكن ما فهمتموه جيدا. لا نبي بعدي أي معي، أما بعده يعني بعد وفاته في نبي. هذا مثال آخر، يعني كيف يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أيوة،
هارون كان معمول لهم ذكاء دول مع ضلالهم، يعني
الذكاء، لكن الذكاء بدون عقل ما يفيد شيئا أبدا. ولذلك حكى ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن الكفار المشركين، قالوا لو كنا نعقل نسمع ونعقل ما كنا. لذلك الذكاء شيء والعقل شيء.
وأنت ترى خلط التفاسير بعد ابن كثير.
عفواً، أنا جعلت الاستفراج طويلاً جداً. لأن كنت أتكلم عن السيد رشيد رضا وأنني استفدت منه لكن رأيت منه بعض الانحرافات منها بسبب رد القاجاريين. والقاجاريون يدعون من دعاويهم الباطلة أن ميرزا غلام أحمد القاجاري هو رئيس المبشر به في العارير، وهذا أيضا من تأويلهم الباطلة. لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا. ليس المقصود عيسى، وإنما بمضاف محذوف تقديره مثيل عيسى يطفو دوران. من هو هذا المثيل؟ ميرزا غلام أحمد القاجاري. السيد رشيد رضا رحمه الله كأنه شعر أنه ما استطاع أن يقيم الحجة عليهم حجة دامغة قاهرة إلا بالتشكيك بأحاديث نزول عيسى عليه السلام، كان إيش يخلص الجمهور متأثر من القاجاري. لا عيسى ولا مهدي. كذلك قلنا بالنسبة إليه مع فضله وعلمه أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تور الهئيل. وأنا كتبت في بعض ما كتبت من المؤلفات والكتب أن السبيل في كل هذه الأمثلة وسواها ليس هو التأويل الذي هو أخو التعطيل، وإنما هو فهم النصوص فهما جيدا للمسلمين حتى لا يقعوا في انحراف سلبي أو إيجابي. نعود إلى مسألة القدر، وهي مشكلة المشاكل في الواقع من يوم وجدت المعتزلة إلى اليوم. المعتزلة يقولون إذا قلنا إن الله عز وجل قدر على الإنسان الإيمان والكفر والخير والشر فهذا معناه أنه مجبور لا يملك لنفسه ضر ولا نفع. إذا ما المخرج عندهم؟ لا قدر. إذا ماذا نقول في الآيات التي أثبتت القدر؟ نؤولها بمعنى الذي سمعته العلم. لكن ما استفادوا شيئا من هذا الإنكار، لأنه لا فرق بين كل المؤمنين الذين يؤمنون بالعلم الإلهي وبين أكثر المؤمنين أيضا بالقدر الإلهي. من حيث المشكلة التي أوردها المعتزلة لا فرق بين العقيدتين، عقيدة الإيمان بالعلم الإلهي الأزلي والإيمان بالقدر الإلهي، لا فرق من حيث المشكلة. ما هي المشكلة؟ قالوا إذا قلنا إن الله قدر وكتب الإيمان والكفر والخير والشر لازم منه الجبر. كذلك نقول نحن لا شك ولا ريب عند كل المؤمنين بالقدر الإلهي أنه وفق العلم الإلهي، كذلك الكتابة الإلهية على مراحلها المتعددة كما شرح ذلك الإمام ابن القيم في كتابه العظيم المسمى إيش؟ إيش؟ في الحكمة نعم؟ لا لا في الحكمة والقدر والتعليل نعم شرح شفاء الغليل نعم حسن. فهناك مراحل الكتاب، كل هذه الكتاب، الكتاب الأولى والأخيرة التي والولد في بطن أمه من طبيعة الحال على وفق إيش العلم الإلهي. فإذا إشكال الذي أورده لا يزال قائما، بمعنى حذفنا الآن من أذهاننا ما حذفوه هم من عقائدهم وهو القدر الإلهي، طوينا عنه صفحة موقتا، كذلك الكتاب الإلهية، وأن نتفق معهم هناك العلم أو هم يتفقون معنا. طيب سبق في العلم الإلهي أن فلانا سيكفر، هل يمكن أن يتغير العلم الإلهي؟ طبعا لا. طيب كتاب الإلهي يتغير؟ لا. القدر الإلهي يتغير؟ لا. فما الذي استفدتموه من قولكم لا قدر؟ واضح؟ إذن يجب الإيمان بكل ما جاء من العلم والكتابة والقدر وتأويل ذلك بما يتفق مع الأدلة الأخرى. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. أي نعم يا سيدي، كنا وصل بنا الحديث إلى أيوة، فما استفادوا شيئا من إنكارهم القدر بحجة أنه إذا كان القدر لا يتغير فإذا صار المكلف مجبورا. نقول لهم هل العلم الإلهي يتغير؟ سيكون نعم، العلم الإلهي ما يتغير. فسيكون من جوابهم أنه لا يتغير. إذن هل سبق في العلم الإلهي أن فلان سعيد فلان شقي؟ فمن قولهم أنه أحاط بكل شيء علم، إذن لا يتغير. فما جوابكم عن العلم الإلهي الذي لا يتغير؟ فهو جوابنا عن القدر الإلهي الذي لا يتغير. هذا كما لا يخفاكم جواب جدلي لكنه حق. لكن عندي جواب آخر. ما سبقت في العلم الإلهي أو القدر الإلهي هو بلا شك يوافق ما سيقع، لا يختلف قيل شعر. وإذا كان الأمر كذلك فنحن نرد على كل من الفريقين آل المعتزلة وخصومهم الجبرية بجواب يشمل الفريقين معا، ثم نعود على الجبرية بتفصيل لا يحتاجه المعتزلة، إنهم معنا في أن العلم الإلهي يعرف الوقائع على حقائقها الجلية، ونحن نعلم من واقع المكلفين أن أعمالهم وحياتهم فيها ما هم مختارون ضرورة وما هم مجبورون أيضا. نبدأ بعمل القلب. عمل القلب مجبورون فيه لأنه من خلق الله الذي ليس للبشر فيه خيار، ولذلك إذا شاء الله عز وجل عطل هذه الحركة بإماتة صاحبها. كذلك نقول في كون زيد من الناس طويل آخر قصير بديل نحيل وإلى آخر ما هنالك. هنا يصدق قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن هناك أمور أخرى تتعلق بهذا الإنسان المجبور من هذه الزاوية. هناك أمور أخرى تصدر منه باختياره. فالآن أنا أتكلم وأنتم تصغون وأحيانا تتكلمون أيضا معنا. هل أنتم يا معشر المعتزلة الجبرية لهم خطاب آخر قلنا آنفا، أنتم معشر المعتزلة تقولون أننا نحن الآن في هذا الكلام مختارون أم مجبرون؟ سيكون من قولهم مختارون. طيب في الحالة الأولى أو الأمثلة الأخرى مختارون أم مجبرون؟ يعني في كون حركات القلب وإنسان طويل وآخر قصير وأبيض وأسمر وأسود إلى آخره، مختارون أم مجبورون؟ ما يستطيع هنا أن يقول مختارون. هذا هو. إذن هذا الواقع بقسميه بصورتيه سبق في علم الله عز وجل، سبق في علم الله عز وجل. العلم يشملهما الصورتين. ننزل الآن إلى ما أنكرتم من القدر. القدر يشملهما أيضا، لأننا قلنا أن القدر الإلهي وفق العلم الإلهي، فما في اختلاف بينهما من حيث أنه يكتشف الواقع على حقيقة، يكتشفان الواقع على حقيقته قبل وقوعه. فمن هذه الحثية القدر مطابق للعلم الإلهي. إذن أين الإشكال إذا كان ما قدره الله من القسم الأول وأنا لا أسأل عنه لأني لا إرادة لي، كون واحد أسود فاحم قد يعير الأبيض بسواد بشرته مثلا، لكن لا يعير لأن هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. لكن أنا إذا انحرفت أو شتمت وعير، لماذا؟ لأنه من قسم آخر في إرادي. فإذا ما هو الإشكال في إنكاركم من قدر؟ والقدر يكتشف الواقع بقسميه. نحن آنفا ضربنا القسم الأول لأنه واضح لا جدل فيه إطلاقا وهو مفهوم لدى الجميع. الآن نضرب مثلا في أعمالنا نحن التي تصدر من جوارحنا. إنسان رمى عصفورا فأصاب إنسانا فقتله، هذا قتل خطأ، لكن بفعل إيش؟ الإنسان، مش فعل الإله مباشرة كما هو القسم الأول. هذا مقدر أم عفوا لا أقول المعتزلي مقدر، سبق في العلم الإلهي هذا العمل ولا لا؟ ولذلك كان من العدل الإلهي أنه لم يؤاخذه في الآخرة لأنه قتل خطأ. طيب كذلك نحن نقول نحن المؤمنين بالقدر الإلهي، القدر الإلهي سدد علي هذا الخطأ، هذا القتل خطأ، ولذلك ما يؤاخذني. لكن إنسان آخر، نقول إنسان آخر أيوة، وفي ليلة لا قمر فيها ترصد خصما له وتهيأ لقتله، فرماه بالبندقية أو طعنه بخنجره، هل يستوي هذا وذاك؟
لا
يستويان مثلا.
هذا
متعمد، وكما يقولون في القضاء اليوم عن سابق تصميم وإصرار. كلاهما الصورتان سبقتا في العلم الإلهي بلا شك، لأنه أحاط بكل شيء علما. فما المانع يا معتزلة أن يكون هذا العلم الإلهي سجل في اللوح المحفوظ فكان قدرا؟ فالقدر إذن يحيط بالواقع على حقيقته، إن كان جبرا لا مؤاخذة، وإن كان اختيارا فهنا مؤاخذة. فلماذا تخشون من القول بالقدر؟ واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب ملزم بالإمام القدر، كذلك الجواب الأول، لكن ذاك جواب جدلي وهذا مؤكد لذاك الجواب. على هذا يجب أن تعالج كل العقائد الإسلامية الصحيحة، منها قضية نزول عيسى عليه السلام. أشكل الأمر على السيد رشيد رضا رحمه الله، ومنه استقينا نحن هذا المنهج السلفي والحديثي، وأشكل على كثير من علماء الأزهر كشلتوت وأمثاله، أنكروا عقيدة نزول عيسى عليه السلام بآخر الزمان. لماذا؟ قالوا لأن كثيرا من الناس ادعوا العيسوية، ماذا؟ غلام أحمد القادين، كثير منهم ادعوا المهدوية، وجاركم هناك في السودان المهدوي هذا معروف، وفي التاريخ الإسلامي كثير ممن ادعى العيسوية وادعى المهدوية. إذا سدا لباب هذه الدعوات الباطلة من ريع الناس من عقيدة نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، هذا خطأ، ومعالجة الخطأ بخطأ مثله وشر منه. أنا قلت في بعض ما كتبت ردا على أمثال هذا، أنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم يعالج فيه بعضهم الإلهية فينكرها، لأن الفراعنة ما انتهوا بعد، فبعضهم يدعي الألوهية. فلنريه الناس من هذه الدعوة وهي أبطل في الباطل، ما في ألوهية، انتهت المشكلة. هل هذا هي المعالجة الصحيحة؟ نحن نقول أخيرا، نزول عيسى عقيدة صحيحة آمن بها السلف فتبعهم الخلف على هدى من ربهم، لكن ليس في هذه الأحاديث ولا في أحاديث المهدي عليهم السلام أن على المسلمين أن لا يعملوا لإسلامهم ولعزة دينهم حتى ينزل عيسى ويخرج المهدي، لا يوجد في هذه الأحاديث كلها ما يشعر بهذا الفهم الخاطئ الذي وقع في بعض المسلمين. ولذلك أنكر بعض المصريين هذه الأحاديث مشان يزيحوا العذر بزعمهم من طريق عامة المسلمين، أنه ما في فائدة، ما الفائدة، لا ينزل عيسى ويخرج المهدي. هذا فهم خطأ، كما فهم الجبريون من القدر ووافقهم المعتزلة ثم أنكروا الجبر وأنكروا معه القدر. ما دام لا يوجد في الأحاديث الصحيحة التي نزلت عيسى عليه السلام وفي خروج المهدي ما يشعرنا بالتواكل على مجيئهما. إذا يجب علينا نعمل، لأن عيسى إن نزل وجد الأرض مهيئة لقائد يقودهم، وإذا نزل عيسى عليه السلام والمسلمون كما هم اليوم، أنا أقول هذا كلام مؤمنا به، سوف لا يستطيع عيسى أن يجمع المسلمين في لحظة في يوم وليلة، يجمع المسلمين الصالحين منهم بطبيعة الحال حول قيادته، لأنه سوف لا يكون في اعتقادي أحزم وأقدر على جمع قلوب الناس حوله من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لبث في القوم 20 سنة حتى استطاع أن أوجد هذه النواة التي غذاها الله عز وجل بقوته وعلمه، ثم امتدت ظلالها كما تعلمون من تاريخ المجاني. فإذا عيسى عليه السلام يجب أن لا نتصور أنه ينزل إلا والأرض قد هيئت له لقبوله. إذا ينبغي أن نفهم أحاديث النزول والخروج بأن تحض المسلمين على العمل لإعادة الإسلام إلى مجد الغاية، لا أن ينتظروا عيسى والمهدي ليعيد لهم المجد الغابر. إذا آمنا هكذا فما المشكلة من أحاديث عيسى وخروج المهدي؟ لا إشكال أبدا. دائما المشاكل تأتي من سوء فهم النصوص، وهذه الحقيقة نقطة مهمة جدا في العالم الإسلامي، من حيث أنهم أساءوا فهم بعض النصوص فأساءوا فهم نصوص أخرى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وإياكم للفهم الصحيح عن الله ورسوله.
الأول ابن خلدون بيتكلم عن أحاديث المهدي، ما رأيكم في أحاديث المهدي؟ يقول إنها ضعيفة كلها.
أولا لا أخفاكم أن ابن خلدون هو مؤرخ وحكيم في التاريخ وليس عالما بالحديث. وما أردت أن أقول ليس متخصصا بالحديث، بل هو ليس عالما بالحديث. ثم من قرأ كتابته في تاريخه أو في مقدمة تاريخه حول أحاديث المهدي يجد هناك في بعض الأحاديث اعترافا بالصحة لهذا البعض. ولذلك فيخطئ كثيرا من الكتاب الذين كتبوا في هذه القضية، ومنهم شيخ قطر إذا سمعتم به. لا، ابن محمود هذا. يخطئ كثيرا كهذا الشيخ حين يعزو إلى ابن خلدون أنه ضعف كل أحاديث المهدي. هذا خطأ ليس فقط على الحديث النبوي، بل وخطأ آخر على ابن خلدون المؤرخ. ثم علم الحديث في الواقع فيه دقائق هي التي صرفت كثيرا من العلماء عن الاشتغال بالحديث، لأنه يتطلب جهدا ودأبا قد لا يستطيعه أكثر النفوس ولو كانوا من أهل العلم والفضل. أضرب لك مثلا بين عالم يكتب بحثا علميا وكاتب يكتب مقالة أدبية، كم الفرق بينهما؟ شاسع جدا. الذي يكتب مقالة أدبية الأفكار المخزونة في إيش مخه وفكره يسير بها قلمه، ما يحتاج أن يواجه هذه الكتب التي يسميها بعض الناس ظلما كتب الصفراء هذه. ما يحتاج. بينما الذي يريد أن يكتب ويحرر مقالة علمية خاصة في آخر الزمان الذين علمهم كأمثالنا في سطورهم وليس في صدورهم، هؤلاء بحاجة أن يراجعوا على أقل يتثبتوا. أما ذاك الكاتب فما يحتاج إلى مراجعة أبدا، يكتب يشحذر يقول عنا في الشام بهالقلم الأسود. النسبة التي ذكرتها بين الكاتب العالم والكاتب الأديب هي النسبة بين العالم المحدث المتخصص في الحديث والعالم، يحتاج إلى صبر ومراجعة كثيرة وكثيرة جدا. لماذا؟ لأن كثيرا من الأحاديث هي من القسم الذي يسميه علماء الحديث صحيح لغيره حسن لغيره، صحيح لغيره أو حسن لغيره. أحد العلماء كالترمذي مثلا إذا قال في حديث ما حديث حسن، وهذا من الغرائب واللطائف التي لا يتنبه لها أكثر العلماء بل وكثير من المحدثين. إذا قال الترمذي في حديث حسن يعني إسناده ضعيف، هل سمعتم بهذا؟ إذا قال في حديث ما حديث حسن يعني أن إسناده ضعيف. لأن
مثل هذا الصحة
لا
حسن يعني
هو إذا قال، أنا بقول إذا قال في حديث ما حديث حسن يعني إسناده ضعيف. ما نقفز قفزة الغزلان بارك الله فيك، يعني ليس بصحيح، يعني أن إسناده غير حسن. مش ليس بصحيح. إذا قال الترمذي في حديث ما حديث حسن يعني هذا الحديث الذي حسنه الترمذي إسناده ضعيف. كيف هذا؟ هذا اصطلاح. على خلاف ما إذا قال في حديث آخر حديث حسن غريب، فإنما يعني حديث حسن إسناده. كلمة غريب حدثت المراد من قوله حسن. أما إذا عرى هذه الكلمة حسن عن لفظ غريب فهو يعني حسن متنه ضعيف إسناده. من أين جاء هذا التحسين؟ من علمه أن لهذا المتن شواهد وطرق أخرى ارتقت به من الضعف الذي جاءه من هذا الإسناد. إذن من أجل ذلك قال علماء الحديث إذا وقف طالب العلم على حديث إسناده ضعيف فهل يجوز لكم أن يكون حديث ضعيف؟ قالوا وقالوا، قالوا لا يجوز، لأنه قد يكون له إسناد آخر، إما أن يكون هذا الإسناد الآخر حسنا لذاته أو صحيحا لذاته، أو على الأقل يجعل هذا الحديث الضعيف بإسناده حسنا أو صحيحا لغيره. ولذلك فلا يستخل بالقول بأن هذا حديث ضعيف، وعندما يقول حديث إسناده ضعيف. ثم استثنوا فقالوا اللهم إلا رجل عالم متمكن في علم الحديث محيط ما شاء الله بطرق الحديث، ثم لم يجد في هذا الحديث إلا هذا الإسناد، فلمثله فقط أن يقول هذا حديث ضعيف. لصعوبة نعم
تفضل
ما في مقاطعة.
يعني ايه الفرق بين ان نقول ان هذا الحديث حسن وبين ان نقول ان هذا الحديث حسن صحيح؟ كما جاء الترمذي هو الذي جاء كلمة حسن دي اظنها الترمذي هو الذي جاء بهذه الاصطلاحات.
يعني اصطلاح خاص بالترمذي.
نعم. فاحنا حين نقول هذا الحديث
هذا حديث حسن. قول حسن لا لذاته ولا لغيره، حديث حسن.
طيب.
وان نقول هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
هل في فرق بين الاثنين؟
الامر كما قلت بان الترمذي جاء بهذا الاصطلاح، لكن قبل ان نذكر ما قال العلماء في هذا الاصطلاح يجب ان نذكر وذكرى تنفع المؤمنين. التعبير الصحيح ان نقول ان هذا الاصطلاح اشاعه الترمذي وليس جاء به، لأنه مسبوق إليه، ومسبوق إليه من إمامه البخاري صاحب الصحيح، فهو في كثير من كتبه غير الصحيح يقول في بعض الأحاديث حديث حسن صحيح، لكن الذي أشاعه إنما هو إمام الترمذي. ما الذي يقصده؟ أنا أجيب جواب موجز هو رأيي، الله أعلم. الله أعلم لما؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الترمذي نفسه لم يعبر عن اصطلاحه هذا الذي حكاه وأشاعه. والأمر الثاني والأخير أن العلماء ما جاءوا بجواب كاف شاف يطمئن له النفس وينشرح له الصدر. منهم من قال حسن معناه، صحيح إسناده. منهم من قالوا حسن بنفس النتيجة لكن معنى مختلف شوي، حسن حكما أي عمل به، وصحيح إسناده، بخلاف ما إذا قال حديث صحيح فهو يشير إلى أنه إسناده صحيح لكن لم يعمل به. منهم من قال حسن بالنظر إلى سند، لا له إسنادان، هذا الذي قال فيه حسن صحيح له إسنادان، فباعتبار أحدهما حسن باعتبار الآخر صحيح، وعلى هذا بنوا قالوا ما قال فيه الترمذي في حديث حسن صحيح أقوى مما قال فيه صحيح.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
إسناده صحيح، أما إذا قال حسن صحيح فيعني له إسنادان، أحدهما صحيح لكن زاد عليه إسناد آخر حسن، وهو أصح مما قال فيه صحيح، لأن الصحيح له سند وهذا له سند صحيح وآخر حسن فهو أقوى. لكن هذا انتقد أو انتقد بأن الترمذي في كثير من الأحيان يجمع بين ثلاث عبارات أو ثلاث ألفاظ فيقول حسن صحيح غريب، ومعنى غريب ليس له إلا إسناد واحد، فإذا هذا انتقد